بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا مع المسألة الثالثة في مبحث صلاة الجماعة، قال فيها عنوانها: أقل ما تنعقد به الجماعة. قال هنا: أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، وهذا صحيح، يعني اتفقت أقوال المذاهب على أن أقل الجماعة اثنان. ثم علل قوله هنا بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما. ودلالة الحديث واضحة، أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان مسافرا مع زميل له، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، فقال لهما: إذا حضرت الصلاة أذنا ثم أقيما ثم صليا وليأمكما أكبركما. فالخطاب هنا للمثنى، لهما هما الاثنان. فدل هذا على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين، الإمام والمأموم. لكن هذا هو يعني محل الاتفاق، لكن بقي بعض الأمور التي اختلف فيها أهل العلم. فالجمهور مثلا يشترطون لانعقاد الجماعة أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين، تمام؟ يعني يقول: حتى تحتسب هذه الصلاة على أنها صلاة جماعة لابد أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين، حتى لو كانت يعني لو كان المأموم امرأة، يعني الجماعة عندهم تجزئ لو أن هناك رجل لديه شيء من العذر وسيصلي في بيته، فلو صلى الصلاة مع زوجته فقالوا هذه صلاة صحيحة وتنعقد هنا الصلاة لأن كلا الطرفين بالغا. لكن لو كان المأموم صبيا فهنا قالوا لا تنعقد الصلاة بالصبي لو كانت في الفرض، تمام؟ فرقوا ما بين الصلاة في الفرض، فقالوا أن الصبي في الفرض لا تنعقد به الصلاة. لماذا؟ قال: لأن الصلاة اسمها صلاة فرض، صلاة جماعة، فالأصل فيها أن يستوي الطرفان، يعني يكون صلاة فرض بالنسبة للإمام وصلاة فرض بالنسبة للمأموم، يعني تشتبه الصلاتان. لكن قالوا أن صلاة الإمام هنا ستكون فرضا وصلاة المأموم ستكون نافلة، فلا يستويان، وبالتالي لا يصح هنا أن تكون هذه الصلاة صلاة جماعة. هذه يعني هذه ما عللوا بها يعني قولهم، لكن الحقيقة يعني هذا القول ليس بصواب. الصواب ما ذهب إليه الشافعية، أن الجماعة تنعقد بالصبي، بل دل الدليل حتى على ما هو أبعد، دل على إمامة الصبي. فعندنا صحابي مشهور هو عمرو بن سلمة رضوان الله عليه، كان هو أكثر قومه قرآنا، وكان يأم الناس استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله فليأمكم أكثركم قرآنا. وكان هذا الصبي على صغر سنه هو أكثر قومه قرآنا، فكان يأم الناس وعمره 7 سنين، تمام؟ وبالتالي يعني الشرط الذي اشترطوه من أن يكون كلا الطرفين بالغان هذا ليس بصحيح، وتنعقد الصلاة، تنعقد الجماعة بالرجل والصبي المميز على الراجح. ثم تكلم بعد ذلك في المسألة التالية، وهي مسألة مهمة حقيقة، ولأهميتها ولكثرة السؤال عنها سوف نطيل الكلام فيها بعض الشيء. قال هنا المسألة الرابعة: بما تدرك الجماعة. كيف نقول للإنسان الذي سيصلي صلاة الجماعة أنه أدرك الجماعة؟ طبعا تصور المسألة كالآتي: يعني الإنسان الذي حضر الصلاة من أولها إلى آخرها، فهذا ليس فيه إشكال أصلا في مسألة أنه قد حضر الجماعة وقد صلى صلاة الجماعة، تمام؟ إنما ستكون الإشكال في المسبوق الذي يأتي وقد فاتته بعضا من الركعات، وأحيانا قد تفوته أغلب الصلاة ولا يدرك إلا الجزء اليسير منها. فمتى نحكم لهذا المسبوق أنه قد أدرك الجماعة فعلا؟ يقول هنا: تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة. هذه واضحة، يعني الكلمة هنا واضحة، والدليل عليها كما ذكر هو بعد ذلك. فكما ذكرنا أن العلماء قالوا يعني هنا أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة من الصلاة، وهذا أمر واضح، والدليل عليه كما ذكر هنا في الكتاب في الحديث المشهور عن أبي هريرة، وله روايات كثيرة، يعني منها مثلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وكذلك ورد الأمر مطلقا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية: من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. وكذلك من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، يعني كان أدرك إيه؟ صلاة الجمعة. لكن هيتبقى السؤال: ما معنى أصلا إدراك الركعة؟ معنى التطبيق العملي يعني لأدرك ركعة من الصلاة، هل إدراك الركعة معناها أنه دخل في الركعة وأدركها من أولها، يعني أدرك القيام وأدرك قراءة الفاتحة وهكذا إلى نهاية الركعة، أم أن إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع؟ هذه مسألة خلافية، وهناك قولان فيها لأهل العلم. سنكتفي اختصارا يعني بعرض القول الأول، هو قول إيه؟ قول الجمهور، قالوا تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. الإنسان إذا أدرك الإمام أدركه راكعا فهنا يكون قد أدرك الركعة. ده مذهب يعني جماهير أهل العلم، يعني الأئمة الأربعة وغيرهم، وبه قال جمع من الصحابة: ابن عمر، ابن مسعود، وزيد بن ثابت وغيرهم. طيب ما حجة هذا القول؟ قالوا أدلتهم كالآتي: أولا الحديث السابق الذي ذكرناه، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أنهم حملوا لفظ ركعة على أن المراد به الركوع، وأيدوا هذا الكلام، يعني أيدوا ما ذهبوا إليه برواية وردت في صحيح ابن خزيمة لحديث أبي هريرة بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الصلاة. ففيها زيادة قبل أن يقيم الإمام صلبه، لكن حقيقة يعني هذه الزيادة ضعيفة، يعني لا يعول عليها. الدليل الذي بعد ذلك قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. لكن يعني اللفظ الأخير ضعيفة، إنما اللفظ الأول: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هذه اللفظة حسنة. وهناك الحديث المشهور حديث أبي بكر رضي الله عنه، فيه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فدل هذا يعني الحديث دل بصريح اللفظ فيه أن ما فعله هذا الصحابي لما دخل لما دخل في الصف وركع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له عد هذه الركعة أو لا تعتد بهذه الركعة، إنما وافقه أو يعني أقره على فعله، فقد قال له لا تعد، أي لا تعد إلى فعلك الذي فعلت من ركوعك خلف الصف. فالأمر الذي قال له لا تعد فيه أي ألا يركع قبل الصف ثم يدخل فيه، فعليك أن تدخل على مثل، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لكن مسألة أنه دخل أصلا دخل الصلاة والإمام راكع، فهذا أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك بعض الآثار أيضا عن الصحابة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركته. هذا واضح يعني واضح في دلالته أنه يقول له أنك إذا أدركت ولو جزءا من ركوع الإمام كما سوف نفصل فقد أدركت هنا هذه الركعة. وكذلك في هناك أثر آخر عن زيد بن وهب قال: خرجت مع ابن مسعود رضي الله عنه من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رؤوسهم. قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت أنا وأنا أرى لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني وقال: إنك قد أدركت. فهنا أيضا هذا رأي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أنه قال له: طالما أننا أدركنا الركوع مع الإمام فقد أدركنا هذه الركعة. وهذا هو الراجح والله أعلم. وإن كان هناك طبعا قول آخر يقول أن إدراك الركعة لا يكون إلا بإدراكها كاملة من أولها، يدرك القيام ثم يدرك معه قراءة الفاتحة وهكذا، لكن الصواب ما ذكرناه. ثم قال هنا، اقرأوا معي هذه العبارة: ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. معكم العبارة دي؟ ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. الحقيقة طبعا يعني العبارة مشكلة، يعني ما معنى الكلام، يعني حد فهم حاجة؟ يعني حد فهم معنى العبارة اللي بيقولها دي؟ يعني واضحة العبارة؟ بقى هي العبارة مشكلة فعلا، وإشكالياتها إن هي عبارة عن نص أصلا، يعني هما الجملة دي أخذت هكذا بنصها في كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، وهو كتاب مشهور في يعني من المتون المشهورة في الفقه الحنبلي للمرعي بن يوسف الكرمي، وهذا من المتون المعتمدة في الفقه الحنبلي، واهتم به يعني الكثيرون من المتأخري الحنابلة سواء من ناحية الحفظ أو الشرح أو التعليق عليه. وطبعا له شرح مشهور جدا اللي هو منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن دويان، وله شرح آخر برضو اسمه ليل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ عبد القادر الشيباني. هنشرح العبارة بشكل موسع شوية عشان بس نفهمها. معنى العبارة كالآتي: لو من أدرك الركوع أي من أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع، ده الجزء الأول. من أدرك الركوع يعني أدرك إيه؟ أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ. ما هو الركوع المجزئ؟ يعني ينحني انحناء كاملة ويقبض بيديه على ركبتيه، كل هذا قبل أن يرفع الإمام رأسه. يبقى هنا عندهم في المذهب ان اللي يدرك الركوع مع الامام ما اللي هو هيصل الى مرحلة الركوع المجزئ هيركع ركوعا كاملا وينحني وينحني انحناء كاملة وينحني انحناء هنشرحها بالتفصيل. يعني هم يقولون لو أدرك مع الإمام جزء من الركوع، يعني هو قبل ما الإمام يرفع كان هو وصل إلى الانحناء الكامل، تمام؟ غير شاك. يعني إيه غير شاك؟ أي لا يقع في قلبه شك أنه لما انحنى للركوع كان الإمام مركع. هو عندهم أن عليه أن يدرك الإمام وهو لازال في حال الركوع لم يرفع بعد، فلو شك يا ترى الإمام كان رفع ولا ما رفعش، كان بدأ ولا ما بدأش، لو دخل في قلبه الشك قالوا لا يعتد بتلك الركعة. ده القيد بتاعه اللي أورده هنا غير شك. قال أدرك الركعة، أدرك الركعة بمجرد فقط أنه أدرك معه جزءا بسيطا من الركوع، حتى ولو لم يدرك مع الإمام الطمأنينة، بمعنى أنه لم يمكث مع الإمام في ركوعه القدر الذي يحقق الاطمئنان في الركوع. طبعا تذكرون لما كنا نتكلم على الركوع كنا ذكرنا ما هو حد الطمأنينة في الركوع، ذكرنا أن الركوع نفسه ركن والطمأنينة في الركوع ركن، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في معنى الطمأنينة. يعني إيه الإنسان ده أقول عليه فعلا اطمأن في ركوعه، اطمأن في سجوده، أجبها منين؟ قالوا الاطمئنان يكون بأن يأتي بالذكر الواجب، أن يأتي بالذكر الواجب، أن يقال في الركوع مثلا أو في السجود يأتي به مرة واحدة، يعني القدر الذي يقول به سبحان ربي العظيم مرة واحدة. فهنا المسبوق سيدخل مع الإمام ولن يدرك معه هذا القدر، يعني المسافة الزمنية اللي هيكون بها، المسافة الزمنية التي سيكون فيها الإمام أو يدرك فيها المأموم الإمام مجرد فقط مسافة تسمح له بأن ينحني، ولكن لن يكون في هذا القدر طمأنينة، مش هيلحق يقول سبحان ربي العظيم. مجرد فقط ما بدأ أول ما وصل لمرحلة الانحناء خلاص، يعني أحنى ظهره وأمسك بركبتيه، بمجرد ما وصل لهذا الوضع الإمام قام على طول، فهنا لم يدرك معه الطمأنينة، ملحقش يقول معاه القدر اللي أقدر أقول معاه إن هو طمأن في ركوعه، ملحقش يقول سبحان ربي العظيم. فهل هذا القدر مجزئ ولا لا؟ فهنا يقررون يقولك لا يشترط الطمأنينة، ما يشترطش إنه يبلغ معه، عشان أقول إنه هو أدرك معه الركوع إنه يبلغ معه قدر الطمأنينة في الركوع، مش لازم أقول إيه إنه لابد إنه يركع ويقول سبحان ربي العظيم أو قدر ما يقول سبحان ربي العظيم قبل أن يرفع الإمام، لا مش لازم، مجرد فقط إنه كبر وانحنى قبل أن يرفع الإمام رأسه فهذا كاف في أن أقول نعم لقد أدرك هنا المأموم الركعة مع الإمام. طبعا مسألة الطمأنينة دي فيها خلاف بين أهل العلم، يعني هل يا ترى يشترط إدراك الطمأنينة مع الإمام ولا لا؟ فهذه فيها خلاف أصلا بين إيه؟ بين أهل العلم، يعني هناك من اشترطها وهناك من لم يشترطها وهناك من لم يتكلم عنها أصلا، تمام؟ ف الراجح يعني فعلا ما تكلموا عليه هنا أنه لا يشترط أن يدرك المأموم الطمأنينة مع الإمام، مش لازم يصل معاه للحد الزمني إلا أقول معاه فعلا ده المأموم ركع واستقر واطمأن في ركوعه قبل أن يرفع الإمام. ودي مسألة مهمة تنبني عليها يعني كثير من التفريعات بعد ذلك كما سوف نرى. فقال هنا واطمأن يعني المسبوق يطمئن، عليه أن يطمئن هو حتى ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام، ثم تابع أي تابع إمامه بعد ذلك. تمام، يعني الجملة دي بيقول لك إيه، وبيفصل لك إزاي يعتبر المأموم أنه أدرك الإمام أم لا. فعليه إذا دخل والإمام راكع، إذا دخل والإمام راكع فعليه أن يلحق به، فلو كبر وانحنى ثم أدرك في بالانحناء هذا أدرك هذا القدر فقط مع الإمام قبل أن يرفع فهذا كاف، لكن لو كبر هذا المسبوق لو كبر ثم بعدما أنهى بالتكبير الإمام رفع سمع الله لمن حمده ورفع، فما الذي يفعله هنا في هذه الحال؟ هل ينحني ويركع ولا يعتبر قد فاته الركوع؟ أهدي بقولك دي مسألة دقيقة وبيكثر فيها السؤال وبيحصل معها الكثير من التشوش على المصلين، ونوع من أنواع يدخل فيه نوع من الشك، يا ترى أنا لحقت الإمام وهو راكع؟ لا ما لحقتش الإمام وهو راكع، وتبدأ تحصل شيء من البلبلة. فعشان كده لازم نضع عليها حد يعني يحتكم إليه المرء حتى لا يحدث له أي شيء من البلبلة. فنقول له إذا تمكنت من الركوع قبل أن يرفع الإمام فهذا يكون بالنسبة إليك قد أدركت إيه؟ قد أدركت الركوع مع الإمام حتى ولو لم يكن هناك قدر من الطمأنينة بينكم. لكن لو كبرت والإمام بدأ يتحرك وبدأ يقول يعني شرع بقى في القيام وقال سبحان رب سمع الله لمن حمده، فهنا نقول لك لا، الأفضل والأحوط أن أنت تنتظر بقى وما تركعش ولا تعتد بهذه الركعة. لاحظ المسألة دي خلافية، يعني هناك من قال أحد الأقوال يعني قال أنه لو كبر قال الله أكبر فأنهى كلمة الله أكبر قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، قبل أن يشرع قبل أن يقول السين، يعني أنهى كلمة جملة الله أكبر، قال الراء من الله أكبر قبل أن يشرع الإمام ويقول السين في سمع الله لمن حمده، قالوا هذا القدر كافي. هنا ينحني المأموم ويعني يعتبر نفسه أنه إيه؟ أنه قد أدرك الركوع. لكن خلونا في التقدير الذي قدرناه هنا اللي بيشهد له بالفعل الأثر الوارد عن عبد الله بن عمر رضوان الله عليه لما اللي ذكرناه منذ قليل، اللي هو لو قال له قال فيه لو مكنت يديك من ركبتيك انحنيت ومكنت يديك من ركبتيك فقد أدركت. فهذا حد يعني فيه ايه، فيه يعني اطمئنان الى الحكم ان الانسان فعلا يكون ادرك شيء من ركوع الامام، وبالتالي يخرج من ايه، من اي ده يعني شيء من الشك في مسألة عدم الايه، عدم الادراك. طيب عندي هنا سؤال مهم، الإنسان الذي يدخل الصلاة تمام الإمام قد ركع بالفعل، عندما يدخل هذا المأموم أو هذا يعني هذا المسبوق يدخل الصلاة فهو أولا سيكبر تكبيرة الإحرام، تمام يكبر تكبيرة الإحرام كاملة وهو واقف،
ثم سينتقل بعد ذلك إلى الركوع. فهنا عندما يكبر هذا المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام أتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال أم لا؟ بمعنى تكبيرة الانتقال هنا لا زالت واجبة أم لا؟ فهنا هذه المسألة مهمة. لماذا؟ طبعا الإنسان يدخل ويكون في حال من العجلة ويريد أن يدرك الإمام ويريد أن يدرك صلاة الجماعة، فهنا لو قال تكبيرة الإحرام ثم انتقل مباشرة سيختصر شيئا من الوقت، فهل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال أم لا؟ هنا يعني فيها خلاف يعني بين أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تجب تكبيرة الانتقال. تكبيرة الانتقال هنا ليس بواجبة، إنما هي مستحبة، يعني هو عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الانتقال هنا ليس بواجبة لكن يستحب، إن استطاع أن يأتي بها فهذا أفضل، يعني مستحب سواء من ناحية أدائها أو من ناحية حتى خروج من الخلاف في مسألة ترك واجب أم لا. طيب لماذا قالوا بالإجزاء؟ يعني لماذا قالوا أن الذي يدخل في صلاته هنا مسبوقا تجزئ فقط يجزئ عنه فقط أن يأتي بتكبيرة الإحرام ولا يأتي بالتكبيرة الأخرى؟ قالوا أن تكبيرة الانتقال أصلا يستعاض عنها بتكبيرة الإحرام، فقالوا إنهما عبادتان من جنس واحد واجتمعا في زمان واحد، يعني هذه اسمها تكبيرة وهذه اسمها تكبيرة، الألفاظ هنا هي الألفاظ هنا، واجتمع في وقت واحد، يعني خلاص هو الإنسان دخل ولن يكون هناك فاصل بين تكبيرة الإحرام وبين الانتقال. في الأمور العادية الإنسان يدخل في صلاته واقفا فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة هي تكبيرة الانتقال. هنا في هذا الحال الذي نحن عليه لن يكون هناك قراءة للقرآن، إنما سينتقل مباشرة إلى الركوع. فقالوا أن هناك يعني الزمان موحد في الحالتين، فبالتالي تجزئ هذه التكبيرة عندك خلاص، يعني الاثنين دخلوا في بعض نعتبرهم شيء واحد. لكن يعني هذا التعليل فيه نظر على العموم، يعني الأولى أن يقال أن العلة أن محل تكبيرة الانتقال قد فات أصلا. إحنا في تكبيرة الانتقال بيكون الإنسان بيكون الإمام قد انتقل بالفعل من حال القيام إلى حال الركوع. طيب محل هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال أين؟ في حال الانتقال من وضعية القيام إلى وضعية الركوع. طب هذه الوضعية اختفت أصلا، انتهت، الإنسان الآن يدخل الصلاة وقد يعني مر هذا الوقت اللي هو وقت الانتقال، الإمام قد انتقل بالفعل. فالأقرب أنه يقال يعني أن تكبيرة الانتقال لا تجب في هذه الحال لفوات محلها. لكن في ملاحظة مهمة جدا، ملاحظة خطيرة في هذا الباب، هو أن الإنسان عليه أن يعي جيدا أنه عندما يكبر فهو يكبر الآن تكبيرة الإحرام، يعني ينويها. كثير من الناس من شدة الاستعجال لا ينوي التكبيرة أصلا، يعني ممكن بعض الناس حتى بيدخل وينسى التكبير أساسا، وبعض الناس يدخلون من شدة الاستعجال أيضا ينوي بتكبيرته الانتقال ولا ينوي بها الإحرام، وده خطأ كبير، إنه في هذه الحالة هو لم يدخل الصلاة أصلا، وعليه أن يعود مرة أخرى ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يلحق الإمام على الوضع الذي يلحق به. كذلك من الأمور المهمة التي لا بد أن يفعلها الإنسان حتى يقال أنه قد كبر تكبيرة الإحرام أنه لا بد له أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم منتصب كاملا قبل أن يشرع في التحرك للركوع. ودي من الجزئيات برضو اللي بيخطئ فيها كثير من الناس، أنهم يقولون التكبيرة وهم يشرعون في الانتقال أصلا، يبدأ يقول تكبيرة الإحرام وهو ينتقل بالفعل. لا، هذا ليس بمحل تكبيرة الإحرام. محل تكبيرة الإحرام أن يقف الإنسان مستقبلا القبلة ويقول كلمة كاملة وهو واقف، وده من الأخطاء المشهورة في الصلاة أنه يقول التكبيرة وهو في وضع ليس أصلا بالوضع الإيه؟ ليس بالوضع الذي تقال فيه تكبيرة الإحرام. فمحل تكبيرة الإحرام إذا كان الإنسان واقفا مستقبلا القبلة ويقولها كاملة وهو واقف. طيب، في سؤال مهم، كيف تسقط قراءة الفاتحة في هذه الحالة؟ يعني أنت قلت إن أنا الإنسان بيدرك الركعة مع الإمام، يدرك الركعة مع الإمام إذا يعني أدركه في حال الركوع. طيب، أنا عندي هنا في قراءة الفاتحة أصلا، قراءة الفاتحة في هذه الركعة ومش قراءة الفاتحة ركن، فكيف يترك الركن؟ إحنا مش لسه قايلين أصلا إن الأركان لا تترك، نبهنا على موضوع أكثر مرة إن الأركان نفسها لا يجوز للإنسان أن يخل بها لا عمدا ولا قصدا، لا عمدا ولا سهوا، وعليه أن يأتي بالأركان كاملة حتى تكتمل له الصلاة. فكيف تسقط الفاتحة في هذه الحالة؟ يعني أنتم تقولون الإنسان يكبر ثم بعد التكبير يهوي مباشرة فلا يقرأ الفاتحة، فكيف نقول أن الفاتحة قد سقطت؟ فنقول هنا الفاتحة تسقط على الراجح في هذه الحالة بدليلين، دليل نظري ودليل عقلي. ايه الدليل النظري؟ الدليل النظري هو الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، حديث ابي بكر رضي الله عنه انه دخل في الصلاة وركع مباشرة بغير ان يقرأ الفاتحة. هذا واضح، انه دخل الصلاة بالفعل وركع ولم يقف لقراءة الفاتحة، وأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، تمام، ولم يقل له عليك أن تعيد الإيه؟ أن تعيد هذه الركعة. ودل هذا على أن الركعة إيه؟ أن الركعة سليمة، ودل هذا على أن الصلاة سليمة. وبالتالي يبقى الدليل الأثري عندنا يثبت أن الفاتحة تسقط، تمام. عندي دليل آخر وهو دليل عقلي بالنظر، يعني فلو نظرنا إلى الوقت الذي دخل فيه هذا المسبوق نقول كالآتي: الفاتحة تقرأ متى؟ تقرأ في حال القيام، صح؟ ده موضع بتاع قراءة الفاتحة. طب المسبوق أصلا عندما دخل فاته القيام أساسا، هو الآن يدخل على ماذا؟ يدخل على وضعية الركوع، تمام. وبالتالي فهنا الفاتحة أصلا قد فات محلها، فلما سقط عنه القيام نظرا لمتابعة الإمام على الحال الذي دخل عليه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لما فات القيام فات معه إيه؟ بحل القراءة، فلا تقرأ الفاتحة لأنها بالفعل قد فات الوقت الذي تقرأ فيه. طيب، مسألة أخرى متفرعة، نحن نقول أن الإنسان إذا دخل الصلاة والإمام راكع فهنا تجزئ تكبيرة الإحرام ولا تجب عليه تكبيرة الانتقال، ولكن يستحب له أن يقوله. طب ماذا عن غير هذه التكبيرة؟ ماذا لو أن الإنسان دخل وكان الإمام ساجدا؟ كيف يتصرف في هذا الحال؟ هل هنا عليه أيضا تكبيرة واحدة أم عليه تكبيرتان؟ احنا قلنا الإنسان إذا دخل في حال الركوع فهو يكبر للإحرام، ثم بعد ذلك يجتزئ بهذا التكبير، أو إن أراد أن يكبر الانتقال فلا بأس. فماذا لو أن الإنسان دخل في حال السجود، دخل والإمام ساجدا، فهل هنا يقال أنه عليه أيضا أن يكبر قبل أن يسجد تكبيرة أخرى للانتقال؟ هنا الراجح في هذه المسألة أنه ينزل بغير تكبير أصلا. تمام، هذا الإنسان يكبر للإحرام ولا يكبر للانتقال، لماذا؟ قالوا الذين قالوا بهذا القول لأن الانتقال من القيام إلى الركوع هو انتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وبالتالي هذا انتقال في موضعه أصلا، ذكر سيقال في موضعه. يعني الإنسان الذي يكبر للإحرام يكبر واقفا ثم سينتقل من حال الوقوف إلى حال ماذا؟ إلى حال الركوع. طب ما حال الركوع هو الذي الركن الذي يلي الوقوف مباشرة، فقالوا أن الذي يكبر في هذا الموضع فهو بالفعل قد جعل هذا التكبير الانتقالي في لحظة الانتقال، أي أنه سيقوله في موضعه. لكن إذا دخل والإمام ساجد فهنا سيكون هناك فاصل بين القيام الذي سيقال فيه تكبيرة الإحرام وبين السجود، في عندنا أكثر من ركن عندنا مش يعني فاتوا في هذا الموضع، سيفوته الركوع ورفع من الركوع وهكذا، وبالتالي فهنا الأرجح أنه لا يكبر في هذا الحال لأن محل الانتقال أصلا قد فات، فعليه أن يكبر للإحرام فقط ولا يكبر للانتقال. طيب، ذكر هنا بعد ذلك بقى الدليل اللي ذكرناه في الجزئية الأولى، قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. لاحظ الحديث، يعني بناء على هذا الحديث الإنسان الذي يدخل المسجد قد يتردد، يعني واحد داخل مثلا لقى الإمام في التشهد، تلاقي كثير من الناس عملوا إيه؟ يقفون وينتظرون، والله لو كان ده التشهد الأول يدخلون في الصلاة، لو كان التشهد الأخير فإنهم ينتظرون حتى ينتهي الإمام تماما من صلاته ثم يشرعون بعد ذلك في إيه؟ في صلاة جديدة، يعني يبدأون في شيء من صلاة الجماعة، سواء يعني يدخلون مع بعض المسبوقين قبلهم أو يقيمهم صلاة مخصوصة. المهم يعني أن هناك من ينتظر ولا يدخل، لكن لاحظ هذا خطأ مخالف للسنة. فبناء على الحديث الذي ذكرناه، الإنسان الذي يدخل المسجد عليه أن يلحق الإمام على الحال الذي يجد عليه الإمام، لا ينتظر ولا يتردد، ينظر للإمام في أي حال ثم يأتي هو بإيه؟ بمثل ما يصنع الإمام. وورد في هذا يعني حديث رواه علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضوان الله عليهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وده حديث يعني هو نص في الموضوع. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. طبعا هو الحديث يعني مختلف فيه، ولكن الإمام الألباني رحمة الله عليه كان صحح وله ما يعضده من الشواهد يعني. طب السؤال، الإنسان الذي دخل الصلاة، دخل وقت التشهد، دخل بعد الركوع الأخير من الركعة الأخيرة، هنا هذا الرجل لم يدرك الركعة أصلا، لاحظ بكويس، ما هو دخل بعد الركعة الأخيرة خلاص، دخل والإمام في التشهد، فهل هنا يقال له أنه قد أدرك الجماعة؟ هل يقال أنه أدرك أجر صلاة الجماعة؟ دي مسألة مهمة. لاحظ لك احنا ذكرنا انه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. طب هو هنا في هذه الحالة لم يدرك ركعة، وفي نفس الوقت هو مأمور بالدخول مع الامام على اي حال، فهل هنا وهنا في محتار في امره، هل هنا أدخل مع الإمام مع أني لم أدرك الصلاة، ولا أترك هذا الإمام وأدخل مع إمام آخر؟ فهنا المسألة مهمة جدا، والحياة يعني كثير من الناس يتعرضون له، وفي الغالب يعني تجد يعني أغلب الناس لا يدخلون الصلاة أصلا، ينتظرون يعني. الحقيقة هذه المسألة تحتاج يعني إلى تفصيل. فالإنسان إذا دخل المسجد، إذا دخل المسجد والإمام في الركعة أو في التشهد الأخير، هو هنا بالفعل لن يدرك الإيه؟ لم يدرك الركعة الأخيرة، وبالتالي هو لم يدرك الصلاة أصلا، يعني لا يعد عندنا أنه قد أدرك الصلاة. فإذا دخل مثلا، إذا دخل في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر، فهنا هو لم يدرك مع الإمام أي شيء من الركعات، سيقال له عليك أن تأتي بأربع ركعات، تمام؟ ف في هذه الحالة نقول هو لم يدرك الركعة، وعليه أن يأتي بالصلاة كاملة بعدما الإمام ينتهي. لكن نلاحظ حاجة مهمة، هناك فارق بين إدراك الصلاة حكما وإدراك الصلاة فضلا. فنقول العلماء ذكروا أن هناك فارق بين حالين، يعني بين أمرين، هناك فارق بين إدراك الصلاة نفسها، إدراك الصلاة حكما، وإدراك الصلاة فضلا، تمام؟ إيه الفارق بقى ما بين ده وما بين ده؟ إيه الفارق؟ أقول لك الفارق كالآتي. أنا عندي لما بقول هذا الإنسان أدرك صلاته، فبينبني عليه بعد ذلك مسائل في نوعية الصلاة نفسها، هيبقى أقرب نموذج لهذا الأمر عشان نوضحه جيدا صلاة الجمعة. الإنسان إذا دخل صلاة الجمعة، متى يقال أنه أدرك صلاة الجمعة حكما؟ نقول إذا حضر مع الإمام الصلاة من أولها أو أدرك معه ركعة الركعة الثانية قبل الركوع، حضر معه الركوع في الركعة الثانية. فلو إنسان دخل متأخرا لصلاة الجمعة وأدرك الإمام وهو إمامه هو راكع، فهنا نقول له إذا أدركت هذا الأمر فهنا عليك أن تأتي بركعة واحدة فقط، لأنك أدركت مع الإمام صلاة الجمعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كلام واضح؟ طيب ماذا لو أنه دخل بعد الركوع، أدرك الإمام في صلاة الجمعة في حال التشهد؟ هنا يقال له أنت لم تدرك صلاة الجمعة، إنما عليك بعدما ينتهي الإمام من صلاته عليك أن تأتي بها ظهرا. ليه؟ لأنه لم يدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة. من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهنا لم يدرك، لم يصل لمرحلة إدراك ركعة من الصلاة. تمام؟ فيقال له أنت بالنسبة لصلاة الجمعة بالنسبة للإدراك الحكمي فهنا نقول أنت لم تدرك الصلاة. ماذا عليك؟ ماذا عليك هنا في هذا الحال؟ عليك أن تأتي بعد ذلك إذا ما انتهى الإمام من صلاته أن تصليها ظهرا. فهنا بالنسبة إليه لم يدركها إيه؟ حكما. لكن هناك ما يسمى بإدراك الفضل، إدراك فضل صلاة الجماعة. فهنا العلماء قالوا أن إدراك الحكم شيء وإدراك الفضل شيء آخر. فالإنسان الذي يدرك ركعة فأكثر أدرك الصلاة حكما، إنما الذي لم يدرك معه الصلاة فهو لن يعدم الأجر، بل وسينال فضلا من الأفضال التي وردت، يعني يساب عليه بالفضل الذي ورد في الحديث. تمام؟ ومن هنا قال بعض أهل العلم أن التفاوتات التي ذكرت في الأحاديث التي تتكلم عن فضل صلاة الجماعة، هذه التفاوتات قد تبنى على المسألة التي ذكرناها. فنجد مثلا أن هناك لفظ للحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. تمام؟ قالوا هناك روايات أقل من هذا، منها مثلا 24، وفي رواية 25. تمام؟ فقالوا هذا التفاوت ينبني على عدة عوامل، منها مثلا مسألة الإيه؟ مسألة الإدراك الفضل يتفاوت، فالذي حضر مع الإمام صلاة الجماعة من أولها فهذا ينال أكمل الأجر، وكلما تأخر كلما تأخر ثوابه. فالذي يدخل في آخر اللحظات في آخر صلاة الجماعة لن يعدم الفضل، سيأخذ أيضا فضلا من الفضائل المذكورة لصلاة الجماعة، لكنه لا ينال الفضل كاملا. هذا هو الفرق، هنا سيأخذ فضلا ويأخذ درجة أعلى من الذي يصلي منفردا، لكنه لا يقال عليه أنه أدرك الحكم ولا أدرك كمال الأجر. فلما ننظر من هذا المنظور سنجد الآتي. لو نظرنا إلى الأمر